بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعد فأهلا بكم أيها الإخوة ومرحبا وسهلا في هذا اللقاء الذي نجتمع وإياكم فيه في رحاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم نرتوي من نميرها ونعبق من أريجها ولا نزال بحمد الله تعالى في دراسة أحاديث متن الأربعين النووية للإمام النووي عليه رحمة الله وكنا انتهينا من الحديث 27 وفي هذا اليوم إن شاء الله نتدارس ونتذاكر وإياكم في هذا المجلس وفي هذا الصباح الذي نسأل الله أن يجعله مباركا نشرع في الحديث 28 على بركة الله ومتن الحديث أو نص الحديث عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم جليل والكلام عليه إن شاء الله سوف ينتظم في 5 مباحث. المبحث الأول في تخريج الحديث والحكم عليه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وغيرهم وهو حديث صحيح صححه أئمة الحديث كالإمام الترمذي وابن حبان والحاكم وأبو نعيم والحافظ البزار وابن عبد البر وغيرهم فقد تواردت كلمتهم على تصحيح هذا الحديث فهو خبر ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذ قد صح الحديث وثبت فبقي علينا أن نتفقه في معناه وأن نتعلم ما اشتمل عليه من أحكام وفوائد وهذا ما سيكون إن شاء الله في المباحث الآتية. المبحث الثاني الموعظة والتأثر بها. هذا الحديث إذا تأملناه نجد أنه تضمن وصية وأشار إلى موعظة لم تذكر، يعني قال وعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. الموعظة مطوية لم تذكر، ما ندري ما هي بالضبط، وأما الوصية فهي التي تضمنها الحديث. فإذا الحديث تضمن وصية وأشار إلى موعظة، الوصية مذكورة والموعظة لم تذكر. والحافظ ابن رجب رحمه الله ذكر جملة من الخطب التي فيها معنى التوديع، يعني الحافظ رحمه الله إمام مطلع فحاول أن يبحث عن هذه الموعظة المطوية أيها ما هي، فذكر جملة من الخطب التي فيها معنى التوديع. قال بعد ذلك لعل الخطبة التي أشار إليها العرباض بن سارية في حديثه كانت بعض هذه الخطب أو شبيها بها مما يشعر بالتوديع. فالحاصل أن هذه الموعظة يعني لم تذكر ولم تعين لكن وصفت بأوصاف سيأتي الإشارة إليها. وعلى كل الموعظة إذا ذكرت هذه الكلمة وهي كلمة وردت في الكتاب والسنة وتكرر ذكرها، ماذا يراد بها؟ الموعظة هي الترهيب من الشر والترغيب في الخير وما يرق له القلب. الترهيب من الشر والترغيب في الخير وما يرق له القلب. قال الراغب رحمه الله: الوعظ زجر مقترن بتخويف، زجر مقترن بتخويف. وقد تكرر ذكر الموعظة وما تصرف منها في القرآن، والموعظة باب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله. فمن أراد أن يعظ الناس ويدعوهم فليسلك مثل هذا الطريق، الموعظة. الناس بحاجة إلى واعظ، واعظ على منهاج السنة، بحاجة إلى من يرقق القلوب، من يرغبهم في الخير، من يرهبهم في الشر. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأفضل المواعظ وأعظمها كتاب الله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعظ أصحابه في غير الخطب الراتبة، والله تعالى قد أمره بذلك، فهذا من جملة مهمات الدعوة التي كلف بها النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمره ربه فقال: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وكان عليه الصلاة والسلام يتخول أصحابه بالموعظة، لا يديم عليهم وإنما يتخولهم في الأوقات المناسبة حتى لا يصيبهم الملل والسآمة. فالحاصل أننا إذا رجعنا إلى هذا الحديث، كما قلت أشار إلى موعظة مطوية، لكن هذه الموعظة وصفت بثلاثة أوصاف. الوصف الأول: موعظة مودع. قال: كأنها موعظة مودع. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان قد أبلغ في تلك الموعظة ما لم يبلغ في غيرها، فلذلك فهموا أنها موعظة مودع، فإن المودع يستقصي ما لا يستقصي غيره. وربما أيضا وقع منه صلى الله عليه وسلم تعريض في تلك الخطبة بالتوديع، أشار يعني في كلامه إلى ما يفهم منه التوديع، كما عرض بذلك في خطبة في حجة الوداع فقال: لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فهذا فيه إشارة إلى التوديع. هذا هو الوصف الأول لهذه الموعظة: موعظة مودع. الوصف الثاني قال: موعظة بليغة، كما في الحديث قال: وعظنا موعظة بليغة. هذا الحديث في رواية أحمد وأبي داود والترمذي، قال: وعظنا موعظة بليغة. وفي رواية أحمد والترمذي أن ذلك بعد صلاة الصبح، حدد الزمن وأنها كانت بعد صلاة الصبح. والموعظة البليغة أقوى في التأثير، والبلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ التي تدل عليها وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها في القلوب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الخطبة ولا يطيلها، بل كان يبلغ ويوجز. وجاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة فإن من البيان سحرا. والبلاغة في الموعظة مستحسنة، لأنها أقرب إلى قبول القلوب واستجلابها. والبلاغة كما تعلمون علم من علوم اللغة العربية، وهي كما يقولون الإيجاز مع البيان. ولهذا ينبغي للداعية إلى الله وطالب العلم عموما أن يأخذ بحظ من هذا العلم ويوظفه في مهمته وهي الدعوة إلى الله، لأنكم كما ترون الوعاظ والمتكلمون كثير، والخطبة أيضا لكنهم ليسوا على درجة واحدة، فكلما كان الخطيب والداعية والواعظ أبلغ في كلامه ويعني عنده من الآلة، آلة البلاغة والفصاحة أكثر، كلما كان كلامه أقوى وأبلغ في التأثير ويعني أقرب إيصالا وتأثيرا على السامعين. الوصف الثالث موعظة مؤثرة، وجاء هذا في قوله وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فهذا يدل على تحقق هذا الوصف، وهي أنها موعظة مؤثرة. فإذا هذه الموعظة وصفت بهذه الأوصاف الثلاثة: موعظة مودع، موعظة بليغة، موعظة مؤثرة. والتأثير أخذناه من قوله وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وهذان الوصفان يعني مدح الله بهما المؤمنين إذا سمعوا الذكر: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتأثرون عند الموعظة، وكيف كان تأثرهم؟ وجل القلب وخشوعه ودمع العين، وهذا بخلاف ما حدث بعدهم مما يذكر في بعض كتب التراجم من الصراخ والصعق وطرق الرؤوس أو ضرب الصدور أو نتف الشعور أو الرقص والتواجد والهز وما إلى ذلك. هذا كله خلاف ما كان عليه السلف، وإن كان هذه الأمور يعني يحدث يعني تكون عند الذكر وما إلى ذلك، لكن ليست هذه طريقة السلف. وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. التأثر بالمواعظ من علامات الإيمان، وعدم التأثر من علامات الغفلة وقسوة القلب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طيب، إذا اتضح هذا ننتقل إلى المبحث الثالث، وهو الوصية بتقوى الله. الآن انتهينا من الكلام على الموعظة، ونبدأ بما احتواه الحديث وبينه، وهو الوصية، لأن الحديث كما قلنا قبل قليل تضمن موعظة مطوية لكنها وصفت بثلاثة أوصاف، وبين وذكر الوصية. والوصية فيها عدة جمل، نفرد لكل جملة منها مبحثا. فالمبحث الثالث الوصية بتقوى الله، قال: كأنها موعظة مودع فأوصنا، يعنون وصية جامعة كافية، يعني لأنهم تأثروا بهذه الموعظة وخشعت القلوب وذرفت العيون، فأرادوا أن يمتثلوا بالعمل فطلبوا الوصية. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أمور. هذه الوصية تتضمن أربعة أمور: الأمر الأول تقوى الله، والثاني السمع والطاعة لولاة الأمور، الثالث التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، الرابع التحذير من البدع والمحدثات. هذه الوصية أو هذه الأمور الأربعة التي تضمنتها هذه الوصية النبوية. فأما الأمر الأول تقوى الله فقد سبق الكلام عليه في الحديث الثامن عشر كما تذكرون، حديث اتق الله حيثما كنت. وللفائدة فإن موضوع التقوى تكرر في الأربعين النووية في ثلاثة مواضع: في الحديث الثامن عشر اتق الله حيثما كنت، وفي هذا الحديث الثامن والعشرين أوصيكم بتقوى الله، وسيأتي أيضا في الحديث الخامس والثلاثين إن شاء الله في قوله التقوى ها هنا، فلا حاجة أن نعيد فقد سبق الكلام عليها. المبحث الرابع السمع والطاعة لولاة الأمور، قال في وصيته أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين بالمعروف، يقرره أهل العلم في كتب العقائد. ولعلي أوجز الكلام عليه في ثلاثة مطالب. المطلب الأول أدلة وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، يعني هذا الأصل دلت عليه أدلة، فيحسن أن نعرف طرفا منها. فمن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر الأمراء والعلماء كما فسر بذلك. والأحاديث كثيرة في هذا الأمر في هذا الباب، ومنها حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، رواه البخاري. المطلب الثاني ثمرة السمع والطاعة، يعني هذا المنهج الإسلامي الذي قررته النصوص الشرعية وهو السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين بالمعروف، ما هي ثمراته؟ ثمراته كثيرة، أولها امتثال أمر الله تعالى، ثانيها حصول الأمن والاستقرار، وهذا مشاهد على مر التاريخ. انظر استعرض التاريخ إلى يومنا هذا، تجد أن البلاد إذا كان الناس مجتمعين على إمامهم بالسمع والطاعة تجد أن الأمور مستقرة والأمن مستتب والناس في عيش طيب. أما إذا تنازع الناس وخرجوا على إمامهم حدثت الفتن وأريقت الدماء وحل الخوف والشتات والتناحر وتنغص على الناس عيشهم في دينهم ودنياهم. الثمرة الثالثة اجتماع كلمة المسلمين وقوة شوكتهم، وهذا واضح، إذا اجتمعوا على إمامهم كانت لهم قوة وشوكة وكانوا يدا واحدة على أعدائهم، فإذا تنازعوا واختلفوا تفرقوا وضعفوا. الثمرة الرابعة إقامة شعائر الإسلام، بالاجتماع والسمع والطاعة تقام الشعائر، الشعائر العامة كالجهاد والحدود وغير ذلك. الخامس انتظام مصالح الناس الدنيوية، إذا حصل السمع والطاعة بالمعروف استقر الهدوء والطمأنينة والأمن واستتب الناس وأمنوا فاستقامت أحوالهم في معيشتهم وأعمالهم وتجاراتهم ومصالحهم وأرزاقهم. أما إذا حصل خلاف ونزاع فتكون الفتن والقلاقل والاختلاف والشر ويحل الخوف محل الأمن وتتأثر بذلك حتى مصالح الناس الدنيوية في أعمالهم وأرزاقهم وتجارتهم ونحو ذلك. كما قيل لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه وإن وحمل الفاجر إلى أجله. وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة قال حاكم غشوم ولا فتنة تدوم، وعبارات السلف في هذا كثيرة. طيب المطلب الثالث توجيه قوله صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد، قال في هذا الحديث وإن تأمر عليكم عبد، السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. قد يشكل هذا الحديث مع ما تقرر في الحديث الآخر في قوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، وهو حديث صحيح. فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ تكلم العلماء رحمه الله عن هذه المسألة، والخلاصة أجابوا بأجوبة من أشهرها قالوا إن حديث الأئمة من قريش محمول على حال الاختيار، يعني إذا كان الناس في يعني حال الاختيار فنقول الأئمة من قريش، أما لو تغلب عبد على الأمر وحكم الناس بالقوة واستتب له الأمر فيجب على الناس طاعته ويحرم الخروج عليه ولو كان عبدا درءا للفتن وحقنا للدماء. هذا جواب. جواب الثاني قالوا إن الحديث وإن تأمر عليكم عبد يحمل على غير الإمامة الكبرى، كما لو عين الخليفة أميرا على بلد وهو عبد فهنا يجب السمع والطاعة، أما الإمامة الكبرى فهي في قريش. وقال الجواب الثالث لأهل العلم قالوا إن هذا يعني أسلوب بلاغي للمبالغة، وإلا يعني لا يراد به حقيقته، يعني جاء على وجه ضرب المثل وإن لم يصح وقوعه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاه. القطاه هي الطائر، والمفحص هو الموضع الذي تبرك فيه على بيضها. وهل يمكن الإنسان أن يبني مسجدا بهذا الحجم؟ من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاه، يعني مفحص القطاه تقريبا شبر، تقريبا شبر أو يزيد قليلا في شبر، هل يمكن الإنسان أن يبني مسجدا بهذه المساحة؟ لا يمكن، لا يكون مسجد، وإنما هذا من باب المبالغة، يعني كناية في صغر المسجد، يعني من بنى مسجد ولو كان صغيرا لا يحتقر هذا المسجد الصغير، فإن الله يبني له بيتا في الجنة. فقالوا هذا الحديث كذلك من باب المبالغة وضرب المثل. وعلى كل حال يعني هذه أوجه ذكرها أهل العلم، وكلها له اعتبار، يعني والأول أن الحديث الأئمة من قريش محمول على حال الاختيار، هذا وجه وجيه، يعني فيما لو وقع هذا الأمر وتغلب غير القرشي فإنه تجب طاعته ولا يخرج عليه لما في ذلك من المصالح وحقن الدماء ودرء الفتن بين المسلمين. المبحث الخامس الاختلاف والموقف منه. هذا الحديث أيها الإخوة يشير إلى هذه القضية المهمة ويحذر من هذا الداء الوبيل وما أعظمها من وصية، فجاء فيها قوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذه الجملة فيها بيان وقوع الاختلاف في هذه الأمة، بل وصفه بالكثير وليس بالقليل، فسيرى اختلافا كثيرا. هذه حقيقة ستقع، لكنه صلى الله عليه وسلم بين سبيل النجاة. إذا رأيت كثرة الاختلاف، إذا وقع الاختلاف الكثير ما العمل؟ ما سبيل النجاة؟ نعم، ذكر في هذه الجملة، ولهذا سنتكلم على هذا المبحث في ثلاثة مطالب. المطلب الأول لزوم الجماعة ونبذ الفرقة، وهذا أعظم ما يكون، كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة رواه الترمذي بسند صحيح وقال ابن مسعود رضي الله عنه الخلاف شر ولهذا من مقاصد الدين العظيمة الحث على الاجتماع ونبذ الفرقة والنزاع وحسم كل سبب يفضي إلى ذلك أي سبب أو وسيلة تؤدي إلى النزاع والافتراق فالشرع يقطعها ويحذر منها والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة تجد أن السنة دائما تقترن بالجماعة يقال أهل السنة والجماعة يعني الاجتماع والبدعة مقرونة بالفرقة لأنه إذا ابتدع الناس تفرقوا فالمقصود إذن في هذا المطلب أن نقرر أن أعظم سبيل لعلاج الاختلاف والتفرق هو لزوم الجماعة ولا نتفرق وإنما نعتصم ويكون الحبل الذي نعتصم به هو حبل الله الدين الإسلامي والقرآن ولزوم السنة وما كان عليه سلفنا الصالح رحمهم الله ورضي عنهم المطلب الثاني بين الاختلاف والتفرق هذان مصطلحان نسمعهما كثيرا الاختلاف والتفرق فما الفرق بينهما وهل فيهما هل كلاهما مذموم أو فيه ما هو مذموم وما هو غير مذموم فأقول الاختلاف بين الناس قد يكون في الآراء وفي المسائل العلمية وفي الأمور العملية وهو قسمان الاختلاف قسمان انتبه الأول اختلاف سائغ مقبول يعني اختلاف سائغ ومقبول وما هو ضابطه هو الاختلاف المبني على اجتهاد صادر من أهله مع بقاء رابطة الأخوة والمحبة الإيمانية فإذا حصل اختلاف بيني وبين أخي في مسألة اجتهادية والمتكلم مؤهل للكلام فيها فهذا لا بأس هذا اختلاف لأن اتفاق الناس هذا أمر لا يمكن أن يتفق الناس كلهم في جميع القضايا والمسائل لا يمكن والآراء والمواقف بطبيعة الناس يحدث بينهم اختلاف لكن إذا كان هذا الاختلاف كما قلت بهذا القيد مبني على اجتهاد والمتكلم مؤهل لأن يتكلم في هذه المسألة وأيضا الرابطة والمحبة الإيمانية والأخوة الإسلامية باقية فهذا الاختلاف مقبول وهذا قد وقع من الصحابة والتابعين وأئمة السلف وأعلام الأمة اختلفوا في مسائل علمية اختلفوا في اجتهادات اختلفوا في مواقف لكن مع ذلك لم يتفرقوا ولا صاروا شيعا لماذا؟ لوفور علمهم ودينهم ولحسن قصدهم وإخلاصهم يقول يونس الصدفي رحمه الله يقول ما رأيت أعقل من الشافعي الإمام الشافعي ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال يا أبا موسى يقوله الشافعي يقول يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة يعني يقول ما هذر اختلفنا وتناقشنا وصار بيننا حوار ومناظرة لكن هذا كله لا يلغي الأخوة والمحبة التي بيننا فإذن هذا هو القسم الأول اختلاف سائغ مقبول القسم الثاني اختلاف مذموم وهو المبني على أغراض فاسدة أو أدى إلى الفرقة والعداوة كما قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقال صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أنه سيقع خلاف كثير في هذه الأمة، والسياق الحديث يشير إلى أنه من الاختلاف المذموم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن وقوع الافتراق في هذه الأمة، قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة أو أمتي على 73 فرقة. فالحاصل إذن أيها الإخوة، أن الخلاصة خلاصة هذا المطلب أن الافتراق مذموم، وأما الاختلاف فقد يكون مذموما وقد لا يكون كذلك. الافتراق مذموم، وأما الاختلاف فقد يكون مذموما وقد لا يكون كذلك. متى لا يكون كذلك؟ إذا صدر عن اجتهاد من مؤهل، مع بقاء رابطة الأخوة الدينية بين المختلفين. طيب، المطلب الثالث المنهج عند الاختلاف والتفرق. أشار الحديث إلى المنهج الصحيح عند الاختلاف والتفرق، وهو أمران: الأول التمسك بالسنة، والسنة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ويلحق بذلك ما كان عليه الخلفاء الراشدون، فلهم سنة متبعة لهذا الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فيقتدى بهم في أمور الاعتقاد والأقوال والأعمال. ووصفوا بهذا الوصف الراشدين لأنهم عرفوا الحق وقضوا به، فالراشد ضد الغاوي، والغاوي هو من عرف الحق وعمل بخلافه، والضال هو الذي لا يعرف يعني لا يعرف الحق فهو يضل ضال. فإذا الناس ثلاثة، الأقسام ثلاثة: راشد وغاوي وضال. الراشد هو الذي عرف الحق واتبعه، والغاوي الذي عرف الحق ولم يتبعه، والضال هو الذي لم يعرف الحق بالكلية. ثم أكد صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر فقال: عضوا عليها بالنواجذ. وهذا كناية عن ماذا؟ كناية عن شدة التمسك، لأن النواجذ هي أقصى الأضراس. لأن كما يقولون، هذه فائدة، يقولون أسنان الإنسان 32 سنا، الإنسان عنده 32 سنا، وهي موزعة على 4 أنواع. أولها الثنايا، وهي 4 التي تكون في المقدمة في وسط الأسنان، هذه 2 فوق و2 تحت، هذه تسمى الثنايا. ثم الذي يليها الرباعيات، جمع رباعية بوزن 8، وهي 4 أيضا، 2 في الفك الأعلى و2 في الفك الأسفل. ثم يأتي بعدها الأنياب، وهي 4 أيضا، 2 في الفك الأعلى و2 في الفك الأسفل. ثم الأضراس، وهي 20 ضرسا، وهي أيضا موزعة على 3 أنواع: الضواحك والطواحن والنواجذ. الضواحك التي تلي الأنياب 4، ثم الطواحن 12 سنا في كل جانب، يعني 3 أسنان. ثم النواجذ وهي 4، 2 في الفك الأعلى و2 في الفك الأسفل، وتسمى ضرس العقل، يسميها بعضهم ضرس العقل. فالمقصود أن هذا كناية عن شدة وقوة التمسك بهذه السنة. هذا هو الأمر الأول الذي أشار إليه الحديث عند الاختلاف والتفرق: التمسك بالسنة. الأمر الثاني الحذر من البدع، والبدع جمع بدعة، والبدعة هي التعبد لله بما لم يشرعه، التعبد لله بما لم يشرعه، والذي شرعه هو ما جاء به في الكتاب والسنة أو كان عليه الخلفاء الراشدون. وقد تكاثرت الأحاديث والنصوص في التحذير من البدعة، وقد سبق معنا حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وأنبه على 3 فوائد أختم بها. الفائدة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إياكم ومحدثات الأمور. المراد بالمحدثات هنا المحدثات في الدين، أما الإحداث والابتداع في أمور الدنيا فلا يدخل في الحديث ما لم يمنع منه مانع آخر. لكن الإنسان يعني إذا ابتدع معاملة من المعاملات فهذا لا يسمى بدعة دينية، وإنما البدع في أمور الدين. الفائدة الثانية قول كل بدعة ضلالة، هذا من جوامع الكلم، وهذه الصيغة من أقوى صيغ العموم، فلا مجال بعد ذلك أن نقول من البدع ما هو حسن ومنها ما هو قبيح، فكيف يعني يستقيم ذلك مع قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة؟ يعني يقول كل بدعة ضلالة ثم نقول هناك بدعة حسنة، فهذا لا يستقيم ولا يتوافق مع هذا العموم في هذا اللفظ النبوي. الفائدة الثالثة اللفظ الذي ساقه المؤلف، وهذه فائدة حديثية، إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، وهذا لفظ أحمد والدارمي وغيرهما. وهنا ثلاثة ألفاظ مشهورة، اللفظ الأول كل محدثة بدعة، واللفظ الثاني كل بدعة ضلالة، واللفظ الثالث كل ضلالة في النار. فأما اللفظ الأول كل محدثة بدعة فهذا جاء في هذا الحديث، وجاء في حديث جابر عند النسائي وأحمد. واللفظ الثاني كل بدعة ضلالة، هذا ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر، وأيضا جاء في هذا الحديث حديث العرباض عند أبي داود وابن ماجه وأحمد. واللفظ الثالث كل ضلالة في النار، هذا ورد من حديث جابر عند النسائي وابن خزيمة والطبراني بسند صححه بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله وغيره. فإذا هذه ثلاثة ألفاظ كلها صحيحة، يعني صححت أسانيدها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. هذا ما يتعلق بالكلام على هذا الحديث. والخلاصة أننا تطرقنا في الكلام عليه إلى خمسة مباحث، المبحث الأول تخريج الحديث والحكم عليه، والمبحث الثاني الموعظة بها، والمبحث الثالث الوصية بتقوى الله، والمبحث الرابع السمع والطاعة لولاة الأمور، والمبحث الخامس الاختلاف والموقف منه. فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاتباع والاتعاظ بمواعظ الكتاب والسنة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. وأشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، جزاكم الله خيرا، ونلتقي بعون الله تعالى في الأسبوع القادم لاستكمال الكلام على هذه الأحاديث. وإلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.